الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، اللهم صل عليه. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما الاستصحاب فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام. كان الكلام ولا زال في جواب المصنف قدس سره على الإشكال الذي تعرض له بقوله فإن قلت، وكان حاصل الإشكال أن سيرة العقلاء بما هم عقلاء على العمل بخبر الثقة من السير المردوعة التي ردع الشارع الأقدس عن العمل بها. غاية الأمر أن الردع بنحو عام من خلال الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم الشاملة بعمومها لخبر الثقة أيضا، كونه لا يفيد إلا الظن. أجاب المصنف قدس سره عليكم السلام على ذلك بأن فلسفة حرمة العمل بغير العلم أحد الأمرين، عليكم السلام، إما أن العمل والتعبد بخبر الثقة مستلزم للتشريع المحرم، وإما لأنه مستلزم لطرح الأصول المعتبرة. وحيث أن كلا الأمرين منتف وغير آت في باب خبر الثقة، فلذلك عليكم السلام لا وجه للحكم، عليكم السلام لا وجه للحكم بحرمة العمل بخبر الثقة. أما انتفاء، عليكم السلام، أما انتفاء التشريع فقد تقدم تقريره في الدرس السابق، وأما انتفاء المشكل الثاني، عليكم السلام، أعني أن العمل والتعبد بخبر الثقة، عليكم السلام، مستلزم لطرح الأصول. فقد أجاب الشيخ رحمه الله بأن الأصول على قسمين: إما عملية أو لفظية، والعملية إما عقلية أو شرعية. أما الأصول العملية العقلية فقد تقدم الجواب في الدرس الماضي أيضا، وأنه لا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة بعد قيام خبر الثقة، القائم على العمل به بناء العقلاء فلا شك ولا تحير، بل خبر الثقة دليل اجتهادي في المورد، وبالتالي لا تصل النوبة أصلا إلى جريان الأصل العملي العقلي. فكيف يقال بأن التعبد بخبر الثقة مستلزم لطرح الأصل العملي العقلي بعد أن لم يكن هناك في المورد أصل عملي عقلي؟ وأما الأصل العملي الشرعي، قلنا الأصول العملية إما عقلية أو شرعية، الآن عقلية ماكو دليل على جريانها في مقام مقابلتها مع خبر الثقة. وأما الأصل العملي الشرعي وهو الاستصحاب، تلك العقلية كانت عبارة عن البراءة والاحتياطي والتخير، يبقى الاستصحاب أصل عملي شرعي وهو الاستصحاب. وقد درستم في مباحث الاستصحاب أن الاستصحاب إما أن يكون حجة من باب الظن، وإما أنه حجة من باب الأخبار، لا تنقض اليقين بالشك. فإن قلنا بأن الاستصحاب أمارة ظنية حكم العقل بحجيته، فلا إشكال في أن الاستصحاب على هذا المبنى، على مبنى أن الاستصحاب حجة من باب الظن، أنه أمارة ظنية حكم العقل بحجيته، فلا إشكال في أن الاستصحاب لا يفيد الظن في هذا المقام. يا مقام، أعني مقام مقابلته مع خبر الثقة، يعني في مقام في مورد عندنا خبر ثقة قائم وعندنا استصحاب، وإحنا بانين في الاستصحاب على يا مبنى، على مبنى أن الاستصحاب حجة من باب الظن، فلا إشكال في أن الاستصحاب لا يفيد الظن في مقام مقابلته مع خبر الثقة. كيف؟ فإنه مع قيام خبر الثقة الذي هو دليل اجتهادي، مع قيام خبر الثقة على زوال النجاسة مثلا بالغسل مرة واحدة، عند ذلك لا يظن ببقاء النجاسة حتى يجري الاستصحاب، لا يظن، ظن ماكو بعد أصلا، لا يظن ببقاء النجاسة حتى يجري الاستصحاب، فيكون خبر الثقة حاكما عليه. فكيف يقال عليكم السلام بأن الأخذ بخبر الثقة والتعبد به مستلزم لطرح الاستصحاب؟ أين الاستصحاب؟ بعد ما قلنا من باب الظن حجة، ومع قيام خبر الثقة أصلا بعد ما يبقى هناك ظن حتى يجري الاستصحاب، فعلى أصلا استصحاب ماكو في هذا المورد، مجرد ماذا موجود؟ ما يقابله اللي هو خبر الثقة، فأين الاستصحاب؟ وأما إن قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب الأخبار، أعني أخبار لا تنقض اليقين بالشك. هذه الأخبار دلت على حجية الاستصحاب، فإن قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب الأخبار فقصارى ما يستفاد، عليكم السلام، فقصارى ما يستفاد من تلكم الأخبار حصول الوثوق بصدورها دون اليقين. بمعنى أن الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب هي خبر الثقة، يعني أي خبر من أخبار الاستصحاب، صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة، أي خبر عندما تضع يدك عليه تجده ماذا؟ تجده خبر ثقة. بمعنى أن الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب خبر الثقة، فالأخذ بالاستصحاب في الحقيقة أخذ بخبر الثقة، والمفروض أن الخبر المعارض للاستصحاب اللي في مقابله، ساعدنا هنا استصحاب وعدنا خبر الثقة قائم، اجينا أول مرة الاستصحاب، الآن اشتغلنا على المبنى الثاني، مبنى أن الاستصحاب حجة من باب الأخبار، نيجي نشوف هذه الأخبار اللي دلت على حجية الاستصحاب، هذه الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب خبر ثقة، يعني أخبار ثقات، فالأخذ بالاستصحاب في الحقيقة أخذ بمن؟ أخذ بخبر الثقة، يعني لولا صحيح الزرارة، لولا خبر الفلاني، لولا خبر الفلاني لما كان هناك أي حجية علما للاستصحاب على المبنى الثاني، ها مو على المبنى الظن. فالأخذ بالاستصحاب في الحقيقة أخذ بخبر الثقة، والمفروض أن الخبر المعارض للاستصحاب اللي في مقابله، والمفروض أن الخبر المعارض للاستصحاب أيضا خبر الثقة، فلا وجه ولا معنى لأن يكون الأخذ بخبر الثقة وطرح الاستصحاب حراما، لا معنى لذلك بعد أن كان الأخذ بالاستصحاب في الحقيقة أخذا بخبر الثقة، مما يعني أنه في المقام، في هذا المقام لا أصل عملي باسم الاستصحاب، لا أصل عملي هناك باسم الاستصحاب، فكيف يقال بأن التعبد بخبر الثقة مستلزم لمن؟ مستلزم لطرح أصل عملي شرعي، أين الأصل العملي الشرعي؟ وأما الأصول اللفظية من قبيل أصالة العموم، الإطلاق، الحقيقة وما شاكل ذلك، الأصول إما عملية أو لفظية، العملية بكلا قسميها، وأما الأصول اللفظية من قبيل أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة وما شاكل ذلك، فأيضا لا يكون خبر الثقة مزاحما لها، لا يكون خبر الثقة مزاحما لها، وذلك لأن مدرك هذه الأصول، هذا درسته في أوائل أصول المظفر، لأن مدرك هذه الأصول إنما هو بناء العقلاء، يعني سيرة العقلاء وأهل اللسان في المحاورات، لأن مدرك هذه الأصول إنما هو بناء العقلاء. وبناء العقلاء لم يكن مستقرا على جريان هذه الأصول بقول المطلق، وإنما بناء العقلاء مستقر قائم على جريان هذه الأصول اللفظية، فيما إذا لم تكن هناك قرينة على خلافها. شو وقت تتمسك بأصعات العموم إذا ماكو قرينة تخصيص؟ متى نتمسك بالإطلاق فيما إذا ماكو قرينة على التقييد؟ لأن القرينة تقدم على ذي القرينة، البيان يقدم على منه ذي البيان. إنما بناء العقلاء يكون مستقرا وقائما على ماذا؟ على جريان هذه الأصول، فيما إذا لم تكن قرينة على خلافها. ومن المعلوم أن خبر الثقة قرينة، ومع وجود القرينة لا مجرى للأصل اللفظي، فلا دليل، فمع قيام خبر الثقة لا دليل على جريان ماذا؟ لا دليل على جريان هذه الأصول اللفظية. وعندها فكيف يقال بأن التمسك والتعبد بخبر الثقة مستلزم لطرح الأصول اللفظية، والحال لا أصل لفظي في مقام مقابلته مع خبر الثقة؟ فالنتيجة في آخر المطاف أن شيئا من المحظورين، إما التشريع وإما طرح الأصول، أن شيئا من المحظورين غير وارد وغير آت في باب خبر الثقة، وبالتالي فلا تكون تلك الآيات والروايات الناهية لا تكون رادعة عن العمل بسيرة العقلاء بما هم عقلاء على العمل بخبر الثقة. قال رحمه الله: وأما الاستصحاب، يعني وأما الأصل العملي الشرعي، بعد ما قرر الأصول العملية العقلية، قال: وأما الأصل العملي الشرعي اللي هو الاستصحاب، فإن أخذ من العقل، يعني المبنى الأول أن الاستصحاب حجة من باب أنه أمارة ظنية، حكم العقل بحجيته، أخذ من العقل بهذا اللحاظ، يعني كون أمارة ظنية حكم العقل بمن؟ بحجيته. قال: فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن، في أن الاستصحاب لا يفيد الظن في هذا المقام، يا مقام، مقام مقابلته مع خبر الثقة، فإنه بعد قيام خبر الثقة على زوال النجاسة مثلا بالغسل مرة واحدة، لا يظن هناك بعد ببقاء النجاسة حتى يجري الاستصحاب. إذن أصلا الاستصحاب لم يجري، فكيف يقال بأن العمل والتعبد بخبر الثقة مستلزم لمن؟ لطرح أصل عملي شرعي. أين الأصل العملي؟ وإن قلنا بالمبنى الثاني في باب الاستصحاب اللي هو ماذا؟ وإن أخذ الاستصحاب من الأخبار، يعني أن الاستصحاب حجة من باب أخبار لا تنقض اليقين بالشك
بل انقضه بيقين آخر. قال فغاية الأمر قصارى ما يستفاد من هذه الأخبار شنو؟ حصول الوثوق بصدورها، مو اليقين حتى نسد باب سائر الأدلة. إذا قلنا يستفاد اليقين من أخبار الاستصحاب، أي عند ذاك نقول هذا يقين بعد خبر ثقة شنو؟ ظني، بعد لا مجال له، لا مسرح علما له. هذا إذا استفدنا من أخبار الاستصحاب العلم القطع اليقين. والحال يقول لا، قصارى ما يستفاد منها حصول الوثوق بصدورها، ظن اطمئناني، ما عندي يقين. فهذا الظن وخبر الثقة ظن، فنجي نسولف حول هاي الأخبار. هاي الأخبار تدل على الاستصحاب، أليست هي أخبار ثقات؟ فالأخذ بالاستصحاب في الواقع في الحقيقة يكون أخذا بمن؟ أخذا بخبر الثقة. والمفروض أن الخبر اللي هو معارض علما للاستصحاب هو أيضا خبر ثقة. فإذا بعد ماكو مجال لا معنى لأن نقول بأن الأخذ بخبر الثقة وطرح الاستصحاب حرام. يعني الأخذ بالخبر وطرح الاستصحاب يكون حراما، لا معنى لذلك، وإنما هو خبر ثقة في المقام، ليس إلا لم يجري هناك أصل عملي شرعي باسم الاستصحاب حتى يكون أخذي بخبر الثقة مستلزم علما لطرح ذاك الأصل العملي الشرعي. وأما الأصول اللفظية من قبيل صالة الإطلاق، العموم، الحقيقة وما شاكل ذلك، قال كالإطلاق والعموم، فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها مطلقا حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها. تلك أصول، بينما هذا خبر الثقة دليل اجتهادي، فالدليل مقدم أصلا بعد ما يجري ذلك الأصل اللفظي. قال فتأمل في ماذا؟ في أنه وجود فرق هناك بين الأصول العملية العقلية العملية واللفظية، والأصول العملية أيضا بين العقلية منها واللفظية منها، وأن الأصل لا مجرى له في مقابل ماذا؟ في مقابل خبر الثقة، كي يقال بأن التعبد بخبر الثقة مستلزم علما لطرح ذلك الأصل. فالنتيجة أن تلك الآيات والروايات الناهية لم تكن رادعة عن سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة. هذا ما يتعلق بالوجه الرابع من وجوه تقرير دليل الإجماع. الوجه الخامس من وجوه تقرير دليل الإجماع ما ذكره العلامة الحلي في كتابه النهاية، وهو عبارة عن الإجماع العملي للصحابة. الإجماع العملي للصحابة، وتوضيحه أن لو رجعنا إلى صدر الإسلام وزمان النبي الأعظم والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، الآن رجعنا رجوع إلى صدر الإسلام، لوجدنا أنه كان من سيرتي ودأب كان من سيرتي ودأب الخلفاء والصحابة التابعين أنهم إذا أشكل الأمر عليهم في آية أو مسألة كان من دأبهم السؤال ممن سمع النبي صلى الله عليه وآله، السؤال مين؟ ممن ذاك المن سمع النبي صلى الله عليه وآله فيهما شيئا، يعني في الآية أو في المسألة كان من دأبهم السؤال ممن سمع النبي صلى الله عليه وآله فيهما شيئا، فإذا نقل منه ذاك المن اللي سمع النبي، فإذا نقل وروى عنه صلى الله عليه وآله في حكم ما استشكلوا آية أو رواية، فإذا نقل وروى عنه صلى الله عليه وآله في حكم ما استشكلوا آية أو رواية أخذوا بقوله من دون تأمل، أخذوا بقول ذاك المن من دون تأمل. وقد ذكر الشيخ العلامة في النهاية مواضع عامل فيها الصحابة بخبر الواحد، خبر واحد اللي هو سامع من المعصوم، ذكر مواضع من جملتها أن أبا بكر قضى بين اثنين في واقعة، ثم أخبره بلال. بلال خبر واحد، يعني خبره خبر واحد، ثم أخبره بلال بأن النبي صلى الله عليه وآله قضى بخلاف ما قضيت، فنقض قضاوته. فالملاحظ أن أبا بكر عامل وأخذ بقول بلال الذي هو خبر واحد، عمل وأخذ بقوله من دون تأمل فنقض قضاوته. وهكذا مواضع أخرى يذكرها العلامة في كتابه نهاية الوصول. فهذه سيرة ودأب الخلفاء والصحابة التابعين في صدر الإسلام، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع المعصوم، نعبر بالمعصوم حتى يشمل النبي الأعظم والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، من دون أن يأتي من المعصوم نكير وردع. العلامة يقول من دون أن يأتي من المعصوم ردع ونكير فيكشف ذلك إما عن تقرير المعصوم عليه السلام، أو متابعة ما وصل إليهم من المعصوم، أو متابعة يعني ذول الصحابة متابعة ما وصل إليهم من المعصوم، من بيان ما وصل إليهم من وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام الشرعية. فهذه السيرة أيضا دليل على حجية ماذا؟ على حجية سيرة الصحابة، عمل الصحابة، سيرة دليل على حجية خبر الواحد الثقة عند المعصومين عليهم السلام. هذا بالنسبة لتقرير الوجه الخامس. علق الشيخ الأعظم على هذا الوجه بأنه لا يخلو عن تأمل، وذلك لأن الصحابة والأصحاب أصحاب المعصومين عليهم السلام على ثلاث طوائف وفرق. الفريق الأول أصحاب السلم وهم الذين كانوا يتابعون الحجة المعصومة. التعبير بالأعم يشمل النبي ويشمل الإمامة عليهم السلام. وهم الذين كانوا يتابعون في أعمالهم المعصومة عليه السلام من دون أي تردد وتريث، وكانوا يسلمون أمرهم بيد الحجة، لأنه الحجة بإزاء منه المعصوم سواء كان النبي أم الإمام عليهم السلام، وكانوا يسلمون أمرهم بيد الحجة تسليما، بحيث لا يقدمون على عمل إلا ضمن نظره الشريف. هذا الفريق الأول، هذا الطائفة الأولى من الصحابة، من قبيل سلمان وأبي ذر وزرارة ومحمد بن مسلم وبريد وأضرابهم رحمة الله عليهم جميعا. الفريق الثاني الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق، هذا أيضا كان فريق منهم هكذا، لذلك هم ورد فيهم اللعن في الكتاب العزيز. الفريق الثالث المنافقون، وهم الذين كانوا في الظاهر مسلمين ولكنهم في الباطن كفرة. وحينئذ بعد هذا التحليل وهذا النموذج التاريخي للصحابة ولأصحاب المعصومين، وحينئذ فنقول فنتساءل ما مرادكم من الصحابة؟ ما مرادكم من الأصحاب الذين قلتم عنهم بأنهم عاملون بخبر الواحد؟ فإن كان المراد هو الفريق الأول أصحاب السلم، فإن كان المراد هو الفريق الأول فالكبرى الكلية في كلامكم وإن كانت تامة وصحيحة، شن هي الكبرى؟ وأن عملهم، أي عمل هؤلاء أصحاب السلم اللي لا يقدم على العمل إلا وفق منه نظر، إلا في مسمع المعصوم، في رأي مرأة المعصوم، ويريد من المعصوم لابد أن يعطي نظره في هذا العمل ماله. فإن كان المراد الفريق الأول فنقول أن الكبرى الكلية في كلامكم وإن كانت تامة وأن عملهم يكشف عن رضا ورأي المعصوم عليه السلام، وأن عمل هؤلاء الصحابة مما لا شك في أنه يكشف عن السنة قولا أو تقريرا، كما هو الشأن في سكوت الإمام عليه السلام، كما هو الشأن في كشف سكوت الإمام عن جواز الفعل. يعني الإمام عندما يسكت يكشف عن منه عن جواز الفعل. لماذا؟ وذلك لأن المعتبر والمعيار في كاشفية الفعل مع سكوت المعصوم عليه السلام، كاشفية الفعل عن شنو؟ عن تقريره. المعتبر شنو؟ المعيار شنو؟ المعتبر المعيار في كاشفية الفعل مع سكوت المعصوم عن تقريره ألف كون الفعل صادرا عدم عدم كون الفعل صادرا عن قلة الاكتراث في الدين يكون الفعل صادر هكذا باء وعدم كون الفاعل اللي يفعل الفعل بنظر المعصوم في مرأة وعدم كون الفاعل العامل مسامحا فيه جيم وعدم المانع عن ردعه عليه السلام من تقية ونحوها مو أحيانا صحيح يجي واحد يعمل فشيء يم المعصوم والمعصوم يسكت ليش لأنه عنده تقية ما يقدر ينبه ما يقدر يخالفه ما يقدر ينكر عليه تكون هاي الأمور الثلاثة كلها شنو تتوفر يا الله هناك الفعل شي يكون الفعل مع سكوت المعصوم راح يكون كاشف عن شنو كاشف عن جواز الفعل عن تقرير المعصوم فعلف عدم كون الفعل صادرا عن الاكتراث في الدين باء وعدم كون الفاعل مسامحا فيه جيم وعدم المانع عن ردع المعصوم من تقية ونحوها وهذه المعايير الثلاثة متوفرة وين متوفرة في الطائفة الأولى أصحاب السن فإذن أصل الكبرى تامة وأن عمل هؤلاء الفريق الأول مما يكشف عن السنة قولا أو تقريرا إلا أن الصغرى في كلامكم غير تامة إلا أن الصغرى في كلامكم غير تامة فإنه لم يثبت عمل واحد من الصحابة التابعين الصحابة اللي الفريق الأول ها فإنه لم يثبت عمل واحد من الصحابة التابعين بالخبر المجرد فضلا عن اتفاق غيرهم فيه أو عليه فالكبرى هي تامة بلي عملهم عمل الفريق الأول يكشف عن السنة بس من الأزمن أدى طبق الكبرى على الصغرى كون لازم عندي ثابت الأمر أن واحد منهم ماذا قد عمل بخبر الواحد والحال لم يثبت أن واحدا من الصحابة التابعين قد عمل بمن بالخبر المجرد فضلا عن الاتفاق الغير عليه وأما إن كان المراد هو الفريق الثاني والثالث فنقول أن الصغرى وإن كانت تامتان لاحظوا العكس فنقول أن الصغرى في كلامكم وإن كانت تامة ليش؟ لأنه قد ثبت عمل هؤلاء أعني الفريق الثاني والثالث قد ثبت عمل هؤلاء بخبر الواحد على وجه لا شبهة فيه إلا أن الكبرى غير تامة فإن عمل هؤلاء لا يكشف عن السنة لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام بعد العلم بمن؟ بتبعيتهم لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الباطلة المخالفة لرأي المعصوم عليه السلام من جهة مجرد العناد فإذا كانوا كذلك كيف يكشف عملهم عن منه؟ عن تقرير المعصوم عن رضا المعصوم عن رأي المعصوم والحال هم متابعين آراءهم الباطلة اللي هي مخالفة لرأي المعصوم فكيف عملهم يكشف عن ماذا عن رأي المعصوم وعن موافقة المعصوم. فإذا إن كان المراد الفريق الأول فالكبرى، وإن كانت تامة إلا أن الصغرى غير تامة فالقياس عقيم. وإن كان مرادكم الفريق الثاني والثالث فالصغرى وإن كانت تامة إلا أن الكبرى غير تامة فالقياس أيضا عقيم، فالنتيجة أن هذا الدليل عقيم. هذا الوجه عقيم، يعني لا ينهض دليلا على شنو؟ حجية الإجماع بهذا التقرير. قال رحمه الله: الخامس ما ذكره العلامة في كتابه نهاية الوصول من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير. ماكو بعد نكير، ماكو ردع، فيكشف عن الرضا. وقد ذكر العلامة في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد، لكن هذا الوجه ما يخلو عن تأمل في نظر الشيخ الأعظم وفي نظر كثير من المحققين، لأنه خنشوف دول الصحابة اللي عملوا بخبر واحد منهم يطلع الفريق الثاني والفريق الثالث، أما الفريق الأول لا. وهذا الوجه، وما كانوا بعدهم ما لهم دور، وإنما كل الدور كان يعطوه لمن؟ للمعصوم، للحجة. وهذا الوجه لا يخلو من تأمل. لماذا؟ لأنه إن أريد من الصحابة العاملين بالخبر الفريق الأول، أريد منهم من كان في ذلك الزمان لا يصدر، يعني لا يصدر فعلا إلا عن رأي الحجة عليه السلام. قال: فلم يثبت، صغرى غير ثابتة، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليه السلام له. الكبرى تامة بلي، إذا ثبت نعم لا شك ولا ريب في أنه يكشف عن السنة، بس ما ثابت صغرويا، ما ثابت كبرويا، الأمر ثابت. وإن أريد به الفريق الثاني والثالث، قال: وإن أريد به الهمج الرعاء الذين يصغون إلى كل ناعق، قال: فمن المقطوع عدم كشفي، يعني فمن المقطوع عدم تمامية الكبرى وإن كانت الصغرى تامة. أي ثبت عمل هؤلاء بخبر الواحد، ولكن شنو؟ هذا العمل لا يكشف. فمن المقطوع عدم كشف عملهم بالخبر، لا يكشف عملهم عن ماذا؟ عن رضا الإمام. ليش؟ لعدم ارتداعهم بردعه عليه السلام في ذلك اليوم. هم كانوا معاندين، كانوا بشتى السبل يحاولون أن ماذا؟ أن يهدموا رأي المعصوم ويكون الرأي إلهم. إذا يكون الرأي إلهم، شلون عملهم يكشف عن رأي المعصوم إذن؟ ولعل هذا عدم كشف عمل هؤلاء عن رضا المعصوم، لعل هذا هو مراد السيد قدس سره حيث أجاب عن هذا الوجه الخامس. هذا الوجه الخامس في كتاب الذريعة لما تعرض إليه أيضا أجاب عنه بأنه إنما عامل بخبر الواحد منه المتأمرون، مو أصحاب السلم، المتأمرون الذين يتحشم، يعني نسخة يتحشم يعني يصعب، نسخة أخرى يتجشم، بل المتأمرون الذين يتحشم التصريح بخلافهم، يعني يصعب التصريح بخلافهم، وإمساك النكير عليهم. كائن قلت شاء الإمام ليش ما أنكر؟ المعصوم ليش ما أنكر؟ وأمسك النكير، ما قدر ينكر، ما قدر يظهر النكير ماله، الإنكار يعني الإنكار. قال: وإمساك النكير يعني عدم ردعهم تقيتان، هذا لا يدل على الرضا بعملهم، لأنهم أيضا كانوا في ظروف تقية مشددة، ما كان يستطيع المعصوم أن ماذا؟ أن يظهر نكيره. قال: وإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم، لأن المعايير لابد أن تكون تامة، ذيك المعايير الثلاثة لابد أن تكون تامة، بل في الفريق الأول تامة، فإذا ثبت عملهم يكشف، إذا ثبت عملهم بخبر واحد لا إشكال في أن عملهم يكشف عن منه؟ عن السنة. لكن في الفريق الثاني والثالث المعايير غير تامة، فلا يكون عملهم ماذا؟ كاشفا عن السنة، عن رأي المعصوم. إلا أن يقال إنه لو كان عملهم منكرا. استدرك رحمه الله عما أفاده حول الفريقين الثاني والثالث، استدرك على ما أفاده في الفريقين الثاني والثالث. قال إلا أن يقال إنه لو كان عملهم، عمل منه هؤلاء الفريق الثاني والفريق الثالث، لو كان عملهم منكرا يعني غير مشروع، لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة، يعني بل ولا الفريق الأول، الفريق الأول اللي كانوا معه المسالمين معه، لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة، ماذا؟ لم يترك النكير على العاملين، على هؤلاء الفريق الثاني والثالث الذين عملوا بخبر الواحد، ما راح يتركون النكير عليهم. ليش؟ هذا عدم تركهم، يعني عدم ترك المعصوم وعدم ترك الفريق الأول، عدم تركهم للنكير لا من جهتي، لا من جهتي أن هؤلاء المعاندين للحق يقبلون نكيرهم ويرتدعون بردعهم، لا مو من هذه الجهة، بل من جهة إظهار الحق. قبلوا أو لم يقبلوا، اعترضوا أم لم يعترضوا، بل من جهة إظهار الحق، ومن جهة أن الحق لا يبقى ملبسا ومشتبها على منه، على الجيل المستقبلي. هذا من وظيفة الإمام، أيضا من وظيفة هؤلاء الصحابة التابعين علما للمعصوم، أصحاب السلم الفريق الأول، فهم لم يتركوا النكيرة، مو من جهة أن ذولا يقبلون، ذولا يرتدعون بردعهم، لا، بل من جهة إظهارا للحق، ومن جهة أن الحق لا يبقى مشتبها وملتبسا على الجيل المستقبل. ويذكر الشاهد على ذلك المصنف، الشاهد على هذا المطلب أن مسألتنا مسألة حجية خبر الواحد ليست بأعظم وأخطر من مسألة الخلافة، هاي في المسألة الفرعية، وليست هي بأعظم وبأخطر من مسألة الخلافة، ومع ذلك نجد أن أصحاب الأئمة عليهم السلام في مواضع ولمرات عديدة أنكروا الخلافة على المخالفين، وبينوا أن الخلافة الحق لمن؟ لا لهؤلاء بل لمن؟ مع أن مسألة الخلافة كانت من المسائل الحساسة جدا، مسألة عقائدية ركيزية بحيث الدين يبتني عليها، مع ذلك ما تركوا النكير، ما تركوا الإعلام، كل ذلك إظهارا للحق، وأن الحق لا يبقى خافيا ومشتبها على الجيل المستقبل. فحينئذ فيما نحن فيه حيث لم يكن هكذا نكير، لم يكن هكذا ردع، لم يكن هكذا إعلام إظهارا للحق، لم يكن هكذا، فيكشف ذلك عن ماذا؟ فيكشف ذلك عن رضا المعصوم عليه السلام بهذه السيرة، أي بسيرة هؤلاء، فتكون هذه السيرة أي سيرة الصحابة بقول مطلق، فتكون سيرة الصحابة قابلة للقبول، يقول إلا أن يقال أنه لو كان عمل الصحابة منكران لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين إظهارا للحق وإن لم يظنوا الارتداع يعني وإن لم يظنوا قبولهم وارتداعهم بردعهم إذ ليست هذه المسألة أي مسألة إنكار خبر الواحد ليست بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم على المخالفين من أنكر يعني الإمام والتابعون للإمام أصحاب الإمام التي أنكرها عليهم من أنكر لإظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا ففيما نحن فيه إن كانت هذه السيرة باطلة لوجب على المعصوم ولوجب على الفريق الأول ماذا؟ أن ينكروا وأن يعلموا إظهارا للحق وحيث لم يكن كذلك فيكشف عن ذلك عن رضا المعصوم وبالنتيجة فتكون السيرة سيرة الصحابة يعني عمل الصحابة يكون قابلا للقبول هذا ما أفاده الشيخ أخيرا في الوجه الخامس الوجه السادس يأتي الكلام فيه الحمد لله رب العالمين